بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مستحبات القراءة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه في أحكام القراءة أن سورة التوحيد 4 آيات. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه مبتل على ما ذكره العامة من أن البسملة ليست آية من السور إلا سورة الفاتحة، فإن المعروف فيها أن البسملة جزء من السورة. فبناء على ذلك سورة التوحيد 4 آيات على ما هو المعروف، وقيل إنها 3 آيات من قوله سبحانه لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة، آية واحدة ذكره بعضهم. وأما بناء على مذهب الإمامية من أن البسملة جزء من السورة فهي آية من السورة، بل هي أعظم آية كتموها أي كتمها الأعداء. بناء على ذلك سورة التوحيد 5 آيات. ولكن لا أثر لهذا البحث وإثبات أن سورة التوحيد 3 آيات أو 4 آيات أو 5 آيات على كل تقدير، لا أثر مهم لذلك إلا ما قيل من لزوم قراءة آية تامة في صلاة الآيات، وأنه يجوز للمكلف تجزئة السورة سورة واحدة فيقرأ قبل كل ركوع آية واحدة، وهذا لا دليل عليه على ما نبينه في محله إن شاء الله. وإنما الواجب قراءة بعض السورة، كانت كان آية مستقلة أو كان جزء آية. فقد يصدق أنه قرأ القرآن، قرأ شيئا من القرآن، هذا كاف. فلو فرضنا أن سورة التوحيد 4 آيات بزميمة البسملة، وفرضنا أن قوله سبحانه لم يلد ولم يولد إلى آخر السورة آية واحدة، يجوز تجزئة هذه الآية فيقرأ نصفها قبل ركوع والنصف الآخر قبل ركوع آخر. فلا أثر مهم يترتب على تحقيق أن السورة أي مقدار من الآيات، هذه السورة وغير هذه السورة بقية السورة، المجزي إنما هو قراءة القرآن مقدارا يصدق عليها أنه قرأ القرآن، فلا أثر لذلك. نعم، أثر غير مهم يترتب على ذلك، مثل قراءة الجنوب، كراهة قراءة الجنوب أكثر من 7 آيات، وكذلك الحائض، يظهر الأثر في هذه الموارد، وليس هنا أثر مهم يترتب عليه. الكلام في الركوع. الركوع لغة بمعنى الانحناء وبمعنى الخافض، وهذا قد يكون حسيا كما بالنسبة إلى ركوع الشيخ مثلا، فيقال ركع الشيخ إذا انحنى ظهره وتبدل استقامته بالانحناء فهو راكع، شيخ راكع. أو كان أمرا معنويا غير محسوس، أيضا يطلق عليه الركوع كما في الفقر بعد الغناء، فيقال ركع الرجل، يعني خرج عن استقامته إلى الانحناء والانخفاض فصار فقيرا محتاجا بعدما كان غنيا غير محتاج. هذا هو المعنى اللغوي. ولا شك في أن الركوع معتبر في الصلاة، وقد استفازت به الروايات اعتبار الركوع في الصلاة، بل مقتضى بعض السهاة أنها مقدم للصلاة مفهوما، وأن الصلاة بغير ركوع لا تتحقق في الخارج، وهذا مقدمه كما في قوله عليه السلام في صحيحة الزرارة: إن الصلاة ثلاثة أثلاث، الركوع والسجود والتهوف. فالركوع ثلث من الصلاة، وبانتفائه ينتفي الإثم، لا يسبق الصلاة على فاقد الركوع إلا على العناية والتسامح والمجاز، وإلا فهي ليست بصلاة حقيقة، ليست بصلاة حقيقة، والركوع مقوم له. ولو فرضنا أنه غير دخيل في المسمى فلا إشكال في أنه ركن في الواجب، وبانتفائه يهتم ببطلان الصلاة إذا سلمنا أن الإسم يصدق، ولكنه غير مأمور به، فهو ركن. وتبطل الصلاة بنقيصته عمدا وسهوا، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات السهاة، منها قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وعد من الخمس الركوع. وورد السهاة صريحا في الركوع: عن الرجل ينسى الركوع في صلاته، قال عليه السلام: يعيد صلاته أو يستقبل. والروايات كثيرة. هذا أيضا مما لا إشكال فيه. وأما بالنسبة إلى زيادة الركوع وأنها مبتلة أو غير مبتلة، لا تلازم بين الركنية وعدم البطلان بالزيادة، فإنا قد ذكرنا أن الركن ما يتقوم بوجوده الشيء، وأما أن الزيادة مبتلة فهذا حكم آخر أجنبي عن الركنية. الصحيح أيضا أن الركوع بزيادته تبطل الصلاة سهوا كان أو عمدا، ويستثنى من ذلك صلاة الجماعة. يجوز في صلاة الجماعة زيادة الركوع متابعة للإمام، والكلام في ذلك يجيء في محله إن شاء الله في بحث صلاة الجماعة، كما أن البحث في بطلان الصلاة بزيادة الركوع أيضا يجيء في بحث الخلال، وأن الصلاة تبطل بالزيادة العمدية مطلقة وبالزيادة السهلية بالأركان، يعني في الركوع والسجود يقع الكلام فيه في محله. والواجب في الصلاة في كل ركعة ركوع واحد على ما هو المستفاد من الصحة، ويستثنى من ذلك أيضا صلاة الآيات، بل ويجيء الكلام في ذلك أيضا في البحث عن صلاة الآيات. فهذا كله مما لا إشكال فيه. إنما الكلام في المقدار الواجب من الركوع، مقتضى الإطلاق الأمر بالركوع في الصلاة، وأنه ركن في الصلاة، الاكتفاء بمطلق الانحناء. إذا انحنى بمقدار صدق عليه أنه ركع فهذا يجزي في الصلاة بمقتضى الإطلاق، ولكن لم يذهب إلى ذلك أحد من المسلمين على الظاهر عندنا بلا إشكال، والظاهر أن عند العامة أيضا كذلك، لا يكتفى بمسمى الركوع، وإنما نسب ذلك إلى أبي حنيفة فقط، وأنه اكتفى بمسمى الركوع، والزائد على ذلك غير لازمين. فكيف كان، فلا شك عندنا عند الإمامية أن الواجب هو ملحسة خاصة من الركوع، يعني مقيد بقيد بل خاص. يدعي صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن للركوع حقيقة شرعية عندنا. يستدل بروايتين يسأل الرابي الإمام عليه السلام بالرواية السيئة يسأل أو مبسبة يسأل الإمام عليه السلام عن الركوع أنه هل ذكر الله سبحانه في القرآن؟ فيقول الإمام عليه السلام نعم فريضة واركعوا مع الراكعين. روايتان بهذا المزمون يقول يستفاد يقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه إن المستفاد من هاتين الروايتين أن للركوع حقيقة شرعية خلافا لمن أنكر ذلك ولم يفهم وجه ذلك أبدا. إن الله أمر بالركوع هل أمر بالركوع هل هو مذكور في القرآن؟ قال نعم وذكر الإمام عليه السلام آية خاصة مثل أن يقال إن الله هل ذكر البيع في قرآنه في القرآن فيقال نعم قال سبحانه أهل الله البيع أي ربط له بالحقيقة الشرعية. كيفما قال ليس للركوع حقيقة شرعية وإنما هو أمر بل عرفي لغوي غاية الأمر أن المأمور به حصة خاصة من الركوع. وكم فرق بين الأمرين؟ ليس للركوع حقيقة شرعية ولكن أمرنا بالإتيان بحصة خاصة من الركوع. وقد وقع الكلام في ذلك أن هذا المقدار الذي هو يزيد عن المعنى اللغوي عن الركوع اللغوي يتحقق قبل هذا المقدار. المقدار الواجب أي شيء؟ فقيل إن الواجب من الركوع أن ينهي بمقدار تصل يداه في بعض الإمارات، تصل راحته في بعض الإمارات، تصل كفه في بعض العبارات، أن تصل إلى ركبتيه. والظاهر أن المراد من الجميع معنى واحد، فلا بد من أن ينهني الإنسان بمقدار تصل راحته إلى الركبتين طبعا يكون زهره مستويا. هذا هو المقدار الواجب. واستدل على ذلك بقاعدة الاحتياط أولا، قاعدة الاشتغال أمرنا بالركوع والقدر المتيقن المجزي الذي لا يكون أزيد من ذلك هو الانهناء بهذا المقدار. فبقاعدة الاشتغال يحكم بلزومه، والجواب عنه واضح. أولا إن المورد من موارد البراءة بناء على ما هو صحيح من الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين، وثانيا على تقدير أننا لم نقل بجريان البراءة في نبران الأمر بين الأقل والأكثر يكفينا الإطلاقات. أمرنا بالركوع في روايات كثيرة مقتضى الأخذ بالإطلاق الاكتفاء بما يسمى ركوعا على ما ذهب إليه أبو حنيفة. إذا ثبت الزائد على ذلك نأخذ به وإلا فنتمسك بالإطلاق. فقاعدة الاشتغال غير جارية في المقام جزما. ولما يستدل بالإجماع عدة من العلماء ادعوا الإجماع على ذلك أنه لا بد من الانهناء بمقدار تصل يده إلى ركبته. الإجماع أيضا منقول وغير ثابت، فإن المجلسي قدس الله نفسه على ما نسب إليه نسب إلى المشهور كفاية الانهناء بمقدار تصل أصابعه إلى ركبته. قال إن المشهور بين الفقهاء على ذلك، فكيف يمكن دعوى الإجماع على اعتبار وصول الراحتين واليدين إلى الركبتين على أن هذا يعني وصول الأصابع إلى الركبتين أيضا ادعي عليه الإجماع غير ما نسبه المجلسي نسب المجلسي إلى المشهور؟ هو بنفسه ادعى بعضهم أن الإجماع على لزوم الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين فلا يمكن إتمام هذا بالإجماع. وثالثا يستدل بعدة روايات، وأن المستفاد من هذه الروايات وصول اليدين إلى الركبتين. من جملة هذه الروايات صحيحة همات المذكورة بل الوسائل في أول باب على الظاهر من أفعال الصلاة. في هذه الصحيحة يبين الإمام عليه السلام، يعني صلى الإمام عليه السلام في مقام تعليم همات وبيان الصلاة، وفي هذه الرواية أنه انحنى سلام الله عليه بمقدار وزع يديه على ركبتيه، وفي آخر الرواية قال عليه السلام هكذا صلي، ثم قال الله أكبر وهو قائم، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره. فالإمام عليه السلام هكذا صلى انحنى بمقدار وزع كفه على ركبتيه مفرجات الأصابع، وفي آخر هذه الصحيحة قال عليه السلام هكذا صلي. بل فيعلم من ذلك، ثم قال يا حماد هكذا صلي. فأمر حماد بالصلاة على الكيفية المذكورة، أي مقدار ثبت استهبابه مما فعله سلام الله عليه يرفع اليد عن الظهور في الوجوب فيبقى الباقي. وأيضا استدل بالصحيحتي زرارة المذكور في هاتين الصحيحتين أيضا هكذا، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، محل الاستشهاد هذه الجملة، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى. هذه الصحيحة قالوا إنها أمر، وظاهر الأمر هو الوجوب، ولا بد من تمكين الراحتين من الركبتين. مثل هذه الصحيحة لزرارة صحيحة أخرى أيضا فيها ذلك، قال عليه السلام إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسب الله أكبر، ثم اركع وقل كذا لغير مستنكر ثلاث مرات، فصف في ركوعك بين قدميك، بله، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك. هذه الصحيحة والصحيحة الأولى وصحيحة حماد استدل بهما على لزوم الانحناء بمقدار يتمكن المكلف من وضع راحته على ركبته. ولكن في هذا الاستدلال ما لا يخفى، فإن الدلالة في هذه الصحاح إنما هي بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، فإن المأمور به إنما هو تمكين الراحة من الركبتين المستلزم للانحناء بهذا المقدار. ومعلوم أنه لا يتمكن الإنسان من تمكين راحتيه من ركبتيه إلا أن ينحني بهذا المقدار. فالأمر في هذه الصحاح لم يتعلق بالانحناء، وإنما تعلق بالتمكين المستلزم للانحناء. إذا فرزنا أننا علمنا من الخارج أو من نفس هذه الروايات على ما نبين أن تمكين الراحة من الركبتين مستحب وليس بواجب، فسقطت الدلالة المطابقية. كيف يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية مع سقوط الدلالة المتابقية؟ فإذا كان تمكين الراحة من الركبتين واجبا، خب أمكن الالتزام بلزوم الانهناء بهذا المقدار أيضا لاستلزام التمكين ذلك. وأما إذا فرضنا أن التمكين ليس بواجبين لا لمجرد الدعوة الإجماع على ما ذكره صاحب الهدائق وغيره، بل لما نذكره من الرواية الدالة يعني من الصحيحة الدالة على ذلك، إذا قلنا إن التمكين غير واجبين كيف يمكن الاستدلال بوجوب الانهناء بهذا المقدار وهو بالدلالة الالتزامية ولا معنى للأخذ بالدلالة الالتزامية بعد رفع اليد عن الدلالة المتابقية على ما تقدم غير مذا؟ وقد يستدل على ذلك بما رواه عمار. روى عمار في ناس القنوت أن أهدا نفي القنوت حتى انهنى، فسأل الإمام عليه السلام عن ذلك. له روايتان، في إحدى الروايتين يقول الإمام عليه السلام إذا وصل إلى الركوع يمضي في ثلاثة، وإذا لم يصل إلى هذا الحد مضمون الرواية يرجع فيقنط ثم يركع. لم يبين سلام الله عليه حد الركوع وأنه أي مقدار، بل جعله على ما هو المرتكز المعلوم من الخارج. إذا وصل إلى هذا الحد فقد مزى محله محل القنوط، وإذا لم يصل إلى حد الركوع يرجع. في روايته الأخرى ذكر أنه إذا وزع يديه على ركبتيه يمضي في صلاته، وإذا كان الالتفات قبل ذلك قبل أن يزع يديه على ركبتيه يرجع فيقنط ثم بعد ذلك يركع. فيقال إن هذه الرواية واضحة الدلالة على بيان مقدار حد الركوع، فحد الركوع هو وزع اليدين على الركبتين. إذا وصل المكلف إلى هذا الحد لا يرجع إلى القنوط، بل هو من التجاوز تجاوز محله. وإذا كان التذكر قبل ذلك يرجع، فعلى ذلك يعني لو تم ما ذكر كانت هذه الرواية أسره الرواية دلت المقام على أن العبرة بل بالانهناء بهذا المقدار، فإذا لم يبلغ هذا المقدار فهو ليس براجعين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزار عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى القنوط في الوتر أو غير الوتر، قال عليه السلام ليس عليه شيء. ذلك وقال إن ذكر وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يزع يده على الركبتين فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع، وإن وزع يده على الركبتين فليمضي في صلاته وليس عليه شيء. له رواية أخرى بل من غير حد على ما ذكرنا. استدل بهذا المحقق الهمداني قدس الله نفسه وعبر أنها في الموثقة بالموثقة، وهذه الرواية مخدوشة سندا ودلالة، أما سندا فهي ليست بالموثقة، وإنما عبر بالموثقة باعتبار أن عمار ثقة، وهكذا مصدق بن صدقة، عمر بن سعيد، علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن فزار. وأما ما تقدم على هؤلاء وهو علي بن خالد فهو مهمل، ولم يوثق في كتب الرجال ولا في غير كتب الرجال فيما نعلم. إذن كيف يمكننا الحكم بأن الرواية موثقة فنعمل بالرواية؟ وبعبارة أخرى رواية عمار لم تثبت، لم يعلم أن علي بن الحسن بن فزال الذي هو ثقة هل أخبر بهذا الخبر أو لا، فإن الراوي عنه هو علي بن خالد، وعلي بن خالد لم يوثق. هذا من حيث السند. وأما من جهة الدلالة فالرواية متروكة لا محالة، فإن الظاهر من هذه الرواية أن العبرة في الرجوع وعدم الرجوع وزع اليد على الركبتين، الوزع الخارجي لا الانهناء بهذا المقدار. قال عليه السلام لو صدق الحديث إن ذكر وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يزع يديه على الركبتين قبل الوازع فليرجع قائما وليقنط ثم ليركع، وإن وزع يده على الركبتين فليمز في صلاته. كيف يمكن أن يقال إن العبرة بالوزع عدم الوزع؟ لو فرضنا أنه انهنى بهذا المقدار ولكن لم يزع يده على ركبته نفرمودن بسن چیز عزت و وضع فرمود نفرمود این انا با آجل مکتاب فرمود این وضع نفرموده آه تعبیر که نمیشه، باید ظاهر روایت رو نه تعبیرش کنیم استدلال کنیم. روایت وضعت این وضع مثل جبهه بگویم ایزا وضعت جبهته علی الارض لا یعتنی و این لم یزع جبهته علی الارض یعتنی. العبرة بالوزع الخارجي وهذا خلاف المقطوع جزما، فإن الرجوع إلى القنوط بعد الدخول في الركوع لا يمكن ولو فرضنا أنه لم يزع يده على جبهته، فظاهر الرواية متروك وحمله على خلاف الظاهر يعني إن انهنى بمقدار يتمكن من وزع اليد على الجبهة قابل، ولكن لا يمكن الاستدلال به. حمل الرواية على خلاف الظاهر والاستدلال به لا يمكن. إذن هذه الرواية ساقطة، والعمدة السهاه المتقدمة والاستدلال بها لا يمكن. إذن الظاهر أنما نسبه المجلس إلى المشهور واختاره جملة من المحققين من أن الحد هو الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، هذا هو الصحيح، ويدل على ذلك صحيحة زرارة ورواية أخرى ذكرها المحقق قدس الله نفسه وكذلك العلامة، ولكنها غير موجودة في كتب الروايات. بل هما رويا يقول صاحب الهدايا قدس الله نفسه لعل المحقق يرويها عن الأصول التي كانت عنده. على كل حال لا يمكننا الاعتماد على هذه الرواية التي رواها المحقق، فإنها بالنسبة إلينا مرسلة، ولكن يكفينا في المقام صحيحة زرارة فقد دلت على ذلك صريحا. أقول في هذه الرواية قال عليه السلام فإذا ركعت تصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وزعتهما على ركبتك. بل فقل هذه الدعاء بل وتمكن من راحتيك من ركبتك وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وزعتها على ركبتك. هذه الجملة هي محل استدلال. فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك. هذا المقدار مجزي. إن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك. وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتك. وهذه صريحة في الاستحباب. قلنا أنه غير الإجماع. هذه الصحيحة. وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها. هذه الصحيحة صريحة الدلالة. أن تمكين اليد والراحة من الركبة غير واجب، وإنما هو أحب إليه، ولذا أمره أولا بذلك، وذكر بعده أن وصول الأصابع إلى الركبتين هذا المقدار يجزي في مقام الامتثال. وقد يقال إنه لا منافاة بين وصول الأصابع يعني إجزاء هذا المقدار ووجوب الانهناء بمقدار يتمكن من وضع الراحة. نتكلم فيه إن شاء الله.